كفايه الطول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التنبيه الخامس مشاك الذي فتحنا الحديث فيه بالأمس، وقد انتهينا إلى أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد ذهب في المسألة الأولى من التنبيه الأول من تنبيهات الأقل والأكثر إلى أن كل جزء هو ركن، فيما لو علمنا جزئيته وشككنا في إطلاق الجزئية، فيما لو شككنا في الإطلاق لحال النسيان، مش دائما، لحال النسيان. لما يا شيخنا؟ قال: لأن المأمور به هو الأجزاء بالأسر، والغفلة عن بعضها لا تبدل الأمر والمأمور به. بل أقول أكثر من هذا، إن توجيه خطاب للناس بخصوصه غير ممكن، لأنه يقلبه ذاكرة، فإذا تذكره أمر كان مأمورا بالكل، فيستحيل أن يتوجه إليه خطاب ويعلم به بحيث يصدر هو عنه بعنوان أنه ناسي، لأنه سوف يصبح بتوجه الخطاب إليه متذكرا، فلا يعود مشمولا له، يصبح مشمولا لخطاب المتذكر. وما لم يتذكر فلن يكون صادرا عن خطاب الناس، لأن شرط صدوري عن خطاب الناس علمه بهذا الخطاب واستحضاره له لكي يصبر عنه، يعزم عنه على الاتيان بالعمل. والصدور عنه فرع الالتفات إليه، والالتفات إليه يقلب حالته بالناس إلى ذكر. وعلى هذا الأساس فلن يكون نافعا قول من قال بأن دليل الجزئية تارة يثبت بنفس الدليل العام الآمر بالشيء، وأخرى بدليل منفصل دال على الجزئية وله إطلاق لفظي، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثالثة يثبت بدليل لبي بإجماع ونحوه. فلا يتم الكلام
في مثل الحالة الثالثة التي لا يوجد فيها دليل دال على إطلاق الجزئية، أقول لا يرد هذا الكلام الدال على التفصيل. لماذا؟ لأن هذا الكلام إنما يصار إليه لو أمكن توجيه خطاب للناس بعنوان كوني ناسي. يعني أنت جنابك من دليل الجزئية اللي ثابت بالإجماع، شو بدك تقول؟ بدك تقول أنا بشك إنه يشمل الذاكر والناسي وما خاص بالذاكر، بدك تمسك بالخرق المتيقن. من إلك إنما يصح أن تتمسك بالقدر المتيقن وهو الذاكر بحيث تخرج الناس عنه إذا أمكن مخاطبة الناس بوظيفة فاقدة لهذا الجزء، لكي يعني الكلام في العبادات لكي يصدر عن الأمر بالفاقد للجزء، فبدي يكون في أمر بالفاقد للجزء يتوجه إليه يشمله يستحضره يصدر عنه. إذا لم يمكن هكذا أمر فلا فرق بين دليلية الدليل الدال على الأجزاء إن كان مطلقا أم كان غير مطلق. تفهم المغزى كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه؟ فينفي هذه الحالة. ثم يقول هناك مقالة أخرى لبعضهم ولم نعرفه بعنوان وقد يتوهم ذكرها أنه يوجد حكم عقلي في البقاء، وهو أن الإنسان الناسي قطعا غير مكلف تكليفا فعليا منجزا عليه بالجزء المنسج، بل القلم مرفوع عنه عقلا بلحاظ التنجيز. لاستحالة الصدور مع النسيان والذهول، إذا في احتمال فلا بأس، لا يمكن الاحتياط، لكن الصدور عن شخص أمر لا يمكن. وافترض حد الذهول، طيب حينئذ فهذا الدليل العقلي دليل على أن جزئية الجزء خاصة بالمتفكر لاستحالة تكليف الناس به، سواء ثبت بالإطلاق أو ثبت بالإجماع، يعني عكس الدعوة السابقة. انتبهتوا؟ يقول الشيخ الأنصاري هذا كلام فاسد جدا، ذلك أننا نوافقكم على الرأس والعين أنه يستحيل تكليف الناس في حال نسيانه، بمعنى أن يصبح التكليف الشامل للجزء المنسي موضوعا تاما في حقه للتنجس بحكم عقله، لأنه عقله اللي بده يحكم بالتنجس، هي يستحيل على رأس. لكن هذا ماذا يثبت؟ هذا لا يثبت الأمر بالناقص من هذا الجزء، هذا حينئذ يعني أنه غير مشمول للأمر بالكل، لأن من يستحيل منه أن يأتي بجزء الكل يستحيل منه أن يأتي بالمجموع الذي نعبر عنه بالكل. انتبهوا، صاحب الشبهة العقلية رام بهذه الشبهة أن يقول بأن العقل حاكم بعدم التكليف بهذا الجزء، يقول الشيخ الأنصاري ماذا تريد من هذا الكلام؟ يجيب هو بحسب الفرض بأنني أريد بهذا الكلام أن أبرز قرينة عقلية مقيدة للتكاليف بالكل بغير الأجزاء المنسية. وهذا شو بينتج لو تم هذا البيان؟ ينتج أن الأصل الأول هو عدم ركنية الجزء، عكس الدعوة السابقة على مستوى القاعدة الأولية.
جيد،
هذا اللي عبر عنه الشيخ بأنه فاسد جدا. ليش؟ بنقول له صحيح، وجهك صحيح، لكن ما أثبته به ليس بصحيح. أما صحة وجهك يستحيل الصدور نحو الشيء المنسي، إيه صحيح في حال كونه منسي، كيف يصدر نحوه وأنا ولا ناسي ما بلتفت له ظاهر عنه بالكامل. لكن هذا لا يثبت أن الأمر الفعلي صار بالباقي، فإن العقل أقصى ما يقول بأنني غير مكلف بهذا الجزء، يعني غير مكلف بالكل المشتمل على الجزء. أما أني أصبح غير مكلف بشيء من الكل، أو أنني أصبح مكلف بالكل بدون هذا الجزء، فمن أين؟ أنا عندي دليل بأني مكلف بذي العشرة أجزاء. إذا نسيت العاشر أو الخامس، واحد منها، ها؟ لا يمكنني أن أصدر نحو العشر وأنا ناسي. يمكنني أن أصدر نحو التسعة، بل حكما أنا رح جيب العمل. عادة الناس شو بيلتفت إنه ناسي؟ ما هو جاهل مركب، بيروح بيجيب التسعة بينام وعم بيجيب الكل. هذا معنى إنه ناسي، مش حاجز وملتفت، ناسي. هذا الذي جاء به وأمكنه الإديان به تتوقف صفته أو اتصافه بالصحة بأن يكون مصداقا للمأمور به. صاحب البيان بده يكتشف من عدم إمكان الصدور نحو الجزء العاشر إلى أننا بدنا مكلفين بالتسعة. نحن نقول ما الدليل على أننا مكلفون بالتسعة؟ يستحيل تكليفنا بالعشرة في حال النسيان، ها؟ لكن ما الدليل أننا بدنا مكلفين بالتسعة؟ يمكن أن لا نكون مكلفين أصلا بالكل. مش عم نحكي بالأدلة الخاصة مثل ما تسقط الصلاة بحال، عم نحكي بالقاعدة الأولية. إيه مولاي أمرني بذي العشرة أجزاء، إذا واحد منها تعذر أو تعسر لأي سبب ولو بسبب النسيان فلا إشكال ولا ريب في أنني والحال هذه لن أكون قادرا على الامتثال بالعشرة، فتكليفي بالعشرة تكليفي غير المقدور. وهذا معناه إما سقوط التكليف وإما تكليف جديد بالتسعة، مش هيك؟ التكليف الجديد بالتسعة يحتاج إلى دليل وهو مفقود، التكليف بالعشرة تكليف غير المقدور. مصداقية التسعة للعشرة قطعا منتفية، التسعة تسعة مو عشرة حتى يكون مصداق حقيقي للعشرة. الاكتفاء به له مجال لكنه يحتاج إلى دليل خاص، ويكون الاكتفاء بالنقص عن التام حينئذ. ما في مانع، بس هذا ما عاد القاعدة الأولية. وعلى هذا الأساس ينتهي الشيخ ويصر على هالمعنى. طيب يا إخوان، إذا لا يمكن أن يتوجه الأمر للناس على مستوى الدليل اللفظي، هل يمكن أن يشمله الأصل العملي من استصحاب في بعض الحالات إذا كان متذكر ثم نسي بالأثناء، أو براءة مثل حديث الرافع؟ هذا البحث بالأصل العملي رح يجي إن شاء الله، مش محله فعلا. هذا المطلب الذي أفاده الشيخ تصدى لمناقشته تلميذ صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف في التنبيه الثاني من تنبيهات دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
فأرسل في صدر بحثه إرسال المسلمات شمول حديث الرفع للحالة المذكور حالة النسيان. فعلا مش محل بحثنا، خلوه جانب. ثم صار بصدد تصوير أمر إمكان صدور أمر للناس. هو نبذ البحث، هل يمكن تكليف الناس بما هو ناسي أم لا؟ ما قلتش بعنوان الناس بما هو ناسي، ها؟ يقول الشيخ الآخر رضوان الله تعالى عليه: يمكن تخصيص دليل الجزئية والشرطية بحال النسيان بحسب الأدلة الاجتهادية. يعني يصير في أمر للناس. وذكر رضوان الله عليه في عبارته بيانين وتصويرين لتوجيه الخطاب إلى الناس. التصوير الأول: كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكرة والناس، يعني مطلق بالخالي عما شك في دخله مطلق. يعني الصلاة 10 أجزاء، 5 أجزاء افترضوا هيك هي المكونة لصورتها، فهي شاملة للناس والذاكر، أو 5 أجزاء. فالأمر مطلق شامل للذاكر والناس، ثم وجه خطاب لخصوص الذاكر بال5 أجزاء الأخرى، بحيث إذا أخل بها أو بواحد منها بسبب النسيان يكون مشمولا للأمر الأول. شوفوا كيف بتصير القضية. في أمر مطلق شامل للذكر والنسي ب5 أجزاء، بصلاة ذات 5 أجزاء، يحفظ هوية الصلاة، صورة الصلاة، حقيقة الصلاة، بحيث إذا خلى بواحد منها نسيانا بطل الصلاة. هذه بتصير اسمها الأجزاء الركنية. وجه أمر ثاني، هذا الأمر الثاني تكليف ب5 أجزاء لمن تنبه والتفت إليها، إلى ال5 أجزاء. إجا المكلف فكر حاله جنابه متنبه لكل أجزاء الصلاة، وهو ناسي جزئين من القائمة المشمولة للأمر رقم 2. ها؟ هو شايف حاله متذكر، ها؟ مش شايف حاله ناسي. وإذا شايف حاله ناسي بيتذكر، بروح بدور. ها؟ لذلك سميته جاهل مركب. أنا هو معتبر الصلاة كلها 8 أجزاء، ما ملتفت إلى أنه الأمر الثاني أيضا بيتجمل 5 مثل الأمر الأول. فشو عمل جنابه؟ صدر عن الأمرين معا ولم يأتي إلا ب8 أجزاء، باعتقاد أن المجموع هو 8 مش 10. فبأي شيء أخل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان أخل بجزء أو جزئين من قائمة الأمر الثاني المتوجه بخصوص الذاكر. ها؟ هو اعتقد أنه ذاكر، واقعه بعد ما انتبه بعد الصلاة أنه كان ناسي. هذا شو واجبه يعمل؟ واجبه يعيد؟ والله يكتفي بما جاء به، يكتفي بما جاء به، لأن الملتفت هو المكلف ب10 10. ها؟ الناسي مكلف بال5 القائمة الأولى، ومكلف بما يتذكره من الثانية. وهذا الأمر الثاني توجه بعنوان الذاكر، مش بعنوان الناس حتى يلبوا ذاكر. ف
فيقول محقق خراساني هو أخلى والآن جنابه مع الشاه المركب. انتبه إنه ناسي، نبهناه فانتبه، ناقشنا فتحنا له الرسالة العملية وأرى طلعوا عشق، قائمة خمسة أولى وقائمة خمسة ثانية، سلم عليه. بس أنا الآن تذكرت وقد جئت بالعمل وانتهيت منه، أنا حين العمل كنت ناسي. الأمر الثاني لا يقول له أعد، لأنه لخصوص المتذكر. هو كان يكون حاله مصداق للأمر الأول والثاني، ظهر له أنه مصداق للأمر الأول وأبعاض الثاني. انتبهتوا؟ لازم الأمر، لو ما انتبه للأمر الثاني بالمرة بس جاء بالخمسة الأولى تكون صلاة صحيحة كمان، لأنه ناس. والأمر الثاني ما بيشمل إلا الذاكر. هذا اللي كنت مبير عم أقول أحد حالات ما يسمى بمتمم الجعل، يمكن إطلاق الاسم عليه. جيد، هذه حالة، هذا تصوير بيقول، هذا التصوير جيد يقول المحقق الخراساني. وقع هذا التصوير موقع البحث بين المحققين بدءا من النائين إلى العراقي. أنا شوي نعلق عليه بما يمكن. الوجه الثاني اللي أفاجه في الكفاية، قال لا يمكن توجيه الخطاب للناس بعنوان أنه ناسي، لكن يمكن توجيه الخطاب إليه بعنوان ملازم للناس. كل شرح الكفاية، وهو قيل في بعض المواضع في فوائده، عبر عن قالوا له شو حتما تلامذته ما كان فيه فضلاء كثير درس، قالوا له شو يعني عنوان ملازم للناس؟ قالوا يعني بلغمي المزاج. ها، اللي بصير بلغمي المزاج يكثر نسيانه، فيوجه إليه الخطاب بعنوان ملازم. العنوان اللي يكون ملازم يا إخوان بده يكون مساوي أو أعم، إذا كان أخص ما بفيد يصير في مادة افتراق من جهة الناس، يصير في مشكلة، بده يكون إما مساوي أو أعم، يشمله ويشمل غيره. طبعا شرط ما يصير يشمل حالات لا يريد الشرع بحكمته أن يشملها، ولا كمان ما بيعودش. أصلا إذا حكي المولانا جيد بعنوان آخر، أنا بعرف حالي بلغمي المزاج وتوجه لي بعنوان بلغمي المزاج، وقلت الحمد لله بلغمي المزاج مش مكلف إلا بكذا وكذا وكذا بالخمس الأولى. عن جد الطرح يعني غريب، مع أنه صادق من شخصية عظيمة مثل الشيخ. يعني أولا هذا مجرد فرق واضح يا إخوان، مجرد فرق. وين عندنا نحن عنوان مساوي وملازم لا ينفك عن عنوان الناس غير عنوان الناس؟ مش عم نحكي بالمفاهيم، عم نحكي بعناوين قابل أن يوجه إليه الخطاب بها، وثبوتا للموضوع هو الناس، بس إثباتا يوجه له بعنوان آخر، وإلا الموضوع ثبوتا هو الناس. ديروا بالكم، لأنه يستحيل توجيه الخطاب بعنوان الناس، يوجه بالعنوان الآخر، وإلا الموضوع ثبوتا هو الناس للحكم الشرعي. هذا يستدعي وجود عنوان ملازم متباين معه في المفهومية، ملازم له في المصداق، ملازم له في المصداقية، وحتى يكون ملازم له في المصداقية بده يكون مساوي أو أعم. ها؟ طيب وين عندنا هكذا عناوين نحن؟ جيبوا لي مع عنوان الناس عنوان ملازم لا ينفك. البلغمي مولانا، البلغمي درجات، والبلغمي مش دائما ينسى، قد ينسى إلا أن يبلغ البلغم حدا يعشش في دماغي. وإذا صار هيك صار فاقد العقل الذاكرة، انتهى. ما عشان نحكي عنه. بلغم يعني عنده بلغم يا مولانا، البلغم يوجب النسيان.
هذا هيك يعني.
ما في، هذا مجرد فرضية يا إخوان، هذا مجرد فرضية.
يعني يفرق عن كثير الشك،
مجرد فرضية. ما عندنا شيء ملازم بشكل تام، ما في شيء اسمه ملازم بشكل تام. حتى العنوان البلغمي خير إن شاء الله، يلتقي ويفترض، ينسى في بعض الحالات ولا ينسى في بعض الحالات. ومش عنوان مساوي ليكون معبر عن العنوان الثبوتي اللي هو عنوان الناسي. وانتبهوا يا إخوان، ما بدكم في أي إشارة في الدليل إلى عنوان الناسي إنه هو الموضوع الحقيقي، لأنه إذا هو الموضوع الحقيقي العقل يحكم لزوم الانبعاث عن الموضوع الحقيقي ويستحيل ذلك. مش هيك؟ رح يصير في مرأة المكلف العنوان الشرعي الذي يدور مداره الحكم هو عنوان البلغمي، ذاك موضوع ثبوتي فقط وفقط. هذا الطريق الثاني الذي أفاده المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. المحقق النائيني يا أخوان، أشكل على الوجه الثاني، واضح الإشكال بما أشكلته أنا وهذا متكرر، أنه ما عندنا عنوان ملازم، هذا مجرد فرضية. أي عنوان تفترضه النسبة بينها وبينها مخصص من وجه، ها؟ في الصدق الخارج وإن تباينت المفاهيم. ثانيا أشكل بإشكال أيضا واضح وأنا أشرت له قبل قليل على رصدي، وهو إن الموضوع ثبوتا هو عنوان الناسي. إذا الموضوع ثبوتا عنوان البلغمي انتهى المحض أساسا. إذا الموضوع ثبوتا عنوان الناسي فلا بد وأن يكون الصدور عن الموضوع الحقيقي، فكيف يوجه الشارع خطابا نصدر عنه ونتوجه إليه بعنوان البلغمي؟ أتقرب بهذا العنوان؟ أكون مصداق للمتقرب إلى الله بعنوان ليس هو العنوان المقرب إلى الله؟ طبعا هذا المعنى يا إخوان قابل شوية للنقاش، لأنه ما المانع أن يكون للشارع موضوع ثبوتي لا يبرزه إثباتا لأجل المحذور العقلي لولا الإشكال الأول، فيبرزه بقالب عنوان لا إشكال فيه، فأصبح مصداقا حقيقيا للعنوان الأول بتوسط العنوان الثاني، وهذا لا علاقة له بالتقرب من قريب أو بعيد. إذا التقرب يكون بالعمل مش بمصداقيتي للمأمور. أنا صرت مصداقا للمأمور بعنوان البلغمي، ها؟ بالأمر الناقص، خير إن شاء الله، وجئت بالعمل قربة إلى الله تعالى، ونسيت جزءا من أجزائه باعتباري بلغمي، ها؟ يقبل مني هذا العمل لأن البلغمي غير مأمور. هذا إذا افترضنا في تلازم دائما، بس إذا ما في تلازم بلغمي متذكر شو بعش مكلف بالله. هذا بصير الإشكال الأول، إنه فيش شك عنه ملازمة بشكل تام هنا. إذا الوجه الثاني لا يدين محصل وما يلوش قيمة يا أخوان. العبرة بالوجه الأول، والبحث كله دار حول الوجه الأول. شيخ النائيني أفاد أن الوجه الأول متين ومقبول، هل صحيح أو ليس صحيح؟ الوجه الأول يعني أمرين، أمر بالناقص اللي نسميه الأجزاء الركنية، وأمر بالزائد اللي هو الأجزاء غير الركنية، والثاني يتوجه إلى خصوص الذاكر بعنوان كوني الذاكر. مبدئيا العقل بيتقبله، بدنا نشوف شو في محاذير أو إشكالات يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.